الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، مناقشة المصنف للأقوال الأخرى. ذكرنا فيما تقدم بأنه يتفيض من كلمات المصنف المتوزعة ستة أقوال، كما أنه تعرض لمناقشة هذه الأقوال في كلماته المتبعثرة. فنأتي للإشارة إلى مناقشة المصنف لهذه الأقوال بشكل مختصر، ثم نطبق العبارة التي لم نطبقها سابقا. أما مناقشة القول الثاني وهو أن المشتقة وضعة للأعم من المتلبس بالمبدئي فعلا ومن انقضى عنه التلبس، فناقشه المصنف بأنه يصح سلب المشتق عمن انقضى عنه التلبس، فيقال مثلا زيد ليس ضاربا، ما دام أنه ليس متلبسا بالضرب فعلا. وصحة السلب شاهد على أن إطلاق المشتق وهو ضارب على من انقضى عنه التلبس إطلاق مجازي وليس حقيقي. وعلى فرض أن إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس حقيقي، فهو لأجل أن الحمل والإسناد بلحاظ حال التلبس وليس بلحاظ حال النطق، وإذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة وليس مجازا كما ذكرنا ذلك. أما مناقشة القول الثالث وهو إذا كان المبدأ ظاهرا في الفعلية فهو فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس مثل آكل، وأما إذا كان المبدأ ظاهرا في الشأنية مثل المفتاح
أو الملكاء مثل المجتهد، أو الحرفاء مثل النجار، فهو موضوع للأعام من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس. فالمناقشة في ذلك هو أنه لا فرق في المشتق بين هذه المبادئ الأربعة، فعلى كل حال من كان متلبسا بالمبدأ فعلا فإطلاق المشتق عليه حقيقي، ومن لم يكن متلبسا بالمبدأ فعلا فإطلاق المشتق عليه مجازي، إلا أن الفعلية تختلف من مبدأ إلى آخر، فكل بحسبه. فالفعلية بالنسبة للأكل إنما هي بالتلبس الفعلي بالأكل، والفعلية في الفتح يعني المفتاح الذي له الشأنية الفتح بلحاظ وجود الشأنية للفتح، وأما إذا انكسر المفتاح فيقال هذا ليس مفتاحا، فيصح سلب المفتاحية عنه فيقال هذا ليس مفتاحا، وصحة السلب شاهد على المجازية، وأن إطلاق لفظة المفتاح عليه بعد انقضاء الشأنية إطلاق مجازي. وأما بالنسبة إلى الملكة فالفعلية فيها بلحاظ وجود الملكة وهي ملكة الاجتهاد، وأما إذا زالت ملكة الاجتهاد فيصح السلب فيقال هذا ليس مجتهدا، مع أنه مجتهد سابقا وكانت عنده الملكة، لكن بما أنه زالت الملكة فيصح سلب المشتق عنه، وصحة السلب دليل على المجاز. وهكذا بالنسبة للحرفة كالنجارة، فإنه الفعلية فيها بلحاظ وجود الحرفة وبقاء الحرفة وهي النجارة، وأما إذا زالت الحرفة بالهجر لها مثلا والترك لها فيصح النزاع حينئذ ويصح سلب المشتق فيقال هذا ليس نجارا، مع أنه كان نجارا سابقا، وصحة السلب على ما على المجازية. وأما مناقشة القول الرابع وهو إذا كان المبدأ محكوما على الذات فالمشتاق موضوع للأعام، مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأما إذا كان المبدأ محكوما به وليس محكوما عليه، محكوما به للذات فهو لخصوص متلبس، مثل زيد الضارب فهذا محكوم به، فيمكن المناقشة فيه. أولا لا فرق بين المبدأ المحكوم على الذات والمحكوم به للذات. فعلى كل حال يصح سلب هذا المبدأ إذا انقضى عن الذات. فيقال مثلا زيد ليس سارقا، كما يقال زيد ليس ضاربا، فلا فرق بين المحكوم عليه والمحكوم به. نعم، إذا قصد في المحكوم عليه ملاحظة حال التلبس فيكون الإطلاق حينئذ حقيقيا وليس مجازيا، وهذا هو المقصود من قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالاستعمال وإن كان استعمالا حقيقيا لكنه أطلق المشتق وهو السارق على هذا الإنسان بلحاظ حال تلبسه بالسرقة، فيكون الاستعمال حقيقيا وليس مجازيا، لا لأجل الفرق بين المحكوم عليه والمحكوم به. ثانيا، لو كان هناك فرق بين المحكوم عليه والمحكوم به للزم من ذلك تعدد الوضع، فلفظة السارق مثلا لها وضعان، إذا لوحظت بما هي محكوم على الذات فهي موضوعة للأعان من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، وإذا وضعت بلحاظ كونها محكوم بها فهي موضوعة لخصوص المتلبس، وهذا كما ترى من الفساد، إذ لا يوجد وضعان لفظ السارق، واض للأعام وواض للأخص، بل هو وضع واحد إما للأعام مطلقا أو للأخص مطلقا، وقد قلنا بأن الصحيح أنها للأخص. وأما مناقشة القول الخامس وهو إذا كان المشتق لازما فهو لخصوص المتلبس مثل ظاهر، وإذا كان المشتق متعديا فهو للأعام مثل ضارب. فالمناقشة فيه بأنه لا فرق بين كون المشتق متعديان وكونه لازما، فعلى كل حال يصح السلب بلحاظ زمان الانقضاء، فيقال زيد ليس ضاربا كما يقال زيد ليس ذاهبا، وصحة السلب علامة على المجازية، وأن إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس إطلاق مجازي وليس حقيقي. ولو فرض أنه حقيقي فباعتبار حال التلبس، أي أن الحمل والإسناد بلحاظ حال التلبس وليس حال النوم. وأما مناقشة القول السادس والأخير وهو إذا تلبست الذات بضد المبدأ فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس، كما إذا تلبست الذات بالقيام بعدما كانت قاعدة، فبعد تلبسها بالقيام الذي هو ضد القعود يكون المشتق موضوع لخصوص المتلبس. وأما إذا لم تتلبس الذات بضد المبدأ فالمشتق موضوع للأعام، كما لو كانت الذات راكعة وليست قائمة الذي هو القيام يعني ضد القعود بل راكعة، تقريب للمثال لا أظهر، فحينئذ يكون المشتق وهو القعود موضوع للأعام من المتلبس فعلا بالقعود أو من انقضى عنه التلبس. والمناقشة في هذا القول بأنه لا فارق بين تلبس الذات بالضد وعدم تلبس الذات بالضد، فعلى كل حال ما دام المبدأ قد انقضى عن الذات فيصح السلب، فيقال زيدان ليس قاعدا سواء كان قد قام أو ركع أو سجد أو نام أو أي، يقال له ليس قاعدا وصحة السلب على المجازية. إذن فعمدة مناقشة المصنف لكل هذه الأقوال تتمركز حول صحة هذا، عمدة المناقشة عنده واضح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثالثة. خب طبعا هذا كله بناء على التسليم بأن صحة السلب علامة على المجازية، وأما إذا قلنا أصلا نحن من الأصل ما نسلم لا تبادر لا صحة، هذا بحث سابق فراجع هناك ما حققناه سابقا، هل صحة السلب علامة على المجازية أو أن صحة السلب ليست من علامات المجاز؟ دقق هناك وراجع، لا تقول أنه شهر الآن وما فات مات، لا ما فات ليس مات، لابد من مراجعة. المصنف بنى على هذا المبنى لكن أشرنا إلى خلاف فيه، فراجع هناك يا مولاي. الآن بعد ذلك نطبق العبارة لنقف على ما بيناه من النقاط وكيف نرتب كلام المصنف الذي هو في الواقع متبعثر يمنة يسرى، ونحن نحاول الآن أن نقف على كلامه. قال فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة، هذه النقطة الأولى الأقوال في المسألة، يا ليته ذكرها كلها، لا ذكر شيء بعد ذلك يذكر، قلنا هي ستة بحسب الإحصاء لها في كلامه، وإن كثرات إلا أنها حدثت بين المتأخرين، وإلا هي بين المتقدمين فقط قولان، إما أن المشتق وضع للأعام أو المشتق وضع لخصوص المتلبس، لكن المتأخرين حللا وحلقا ويمنى يسرى على كل. بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين، مولاي لأجلي، لماذا تكثرت الأقوال؟ لأجلي، هذا من الأسباب، يعني من الأسباب التي أدت إلى وجود بعض الأقوال، لأجلي توهم اختلاف المشتق، هذا القول الثالث، باختلاف مبادئه في المعنى. يعني إذا كان ظاهر في الفعلية، إذا كان الشأنية، إذا كان الحرفة، إذا كان الملكة، هذا. وقلنا إذا كان ظاهر في الفعلية هذا في خصوص المتلبس، أما في غيرها الملكة والشأنية والحرفة أعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس. لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، أو هذا القول الرابع، بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، هذا الذي أشرنا له القول الرابع، محكوم عليه أو محكوم به، إذا كان محكوم عليه فهو للأعام، إذا كان محكوما به فهو الأخاص. خب مولا كمل القول الخامس، شكوا بها يعني لو كملت الآن؟ قال لا لا خلي المطلب، هو الحال عبارة مغلقة بعد مشوش الأذهان أكثر وأكثر. شوف متى يذكر القول الخامس، هنا صفحة 67 يجيب لك القول الخامس، يجيب لك القول السادس. مولاي حينما يقول ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السد عما قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازم وكون متعدي، ثم يقول آخر شيء كما لا يتفاوت في صحة السد بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه. أرأيت؟ أرأيت؟ الحمد لله. إذن هذا لعل من النسخ، لعل من النسخ الناسخ مثلا غير قدر، فهذا ضع هذه هنا حتى تستعمل العبارة. جيد مولاي، وقد مرت الإشارة إلى أنه، هذا المناقشة، هذا اللي ذكرناه في النقطة الثالثة، بدأ الآن في المناقشة، وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، يعني اختلاف المبادئ ما يوجب التفاوت. أينما أينما هذا في المقدمة الرابعة صفحة 62 قال رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ، إلى أن يقول ماذا مولاي، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات. 62 وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له، ويأتي إن شاء الله في المناقشة بعد اللي بنناقش بعد الآن شوي شوي بالتدريج، إحنا لا شوي قطرة نعطيك القطرات الأخرى لاحقا إن شاء الله، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو المختار؟ وهو اعتبار التلبس في الحال. إذا المختار من القول الأول، وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة، خلافا لمتقدمي الأصحاب والمعتزلة. الآن بدأ في النقطة الثانية، الأدلة على القول الأول الذي تبنى ويدل عليه، أولا ثانيا ثالثا. الدليل الأول، تبادر خصوص المتلبس في المبدأ في الحال، والتبادر علامة الحقيقة. خب سهل مناقشة في التبادر، سهل ما كسل منا مولاي، موقع المناقشة في التبادر، واحد يقول لك المتبادر الآن من المتلبس ومن قضى، كما سيناقش المصنف بعد ذلك في أدلة القول الآخر، يقول لا المتبادر هذا يدعي دعوة ذاك يدعي دعوة فلتبادر. وصحة السلب مطلقا، يعني سلب المشتاق من دون تقييده، نقول زيد ليس ضاربا من دون أن نقيد السلب، سلب الضارب، وصحة السلب المطلقة هي التي تكون علامة على المجازية، وصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه كالمتلبس به بالاستقبال، يعني كالذي كصحة السلب عن الذي سيتلبس في الاستقبال، الذي سيضرب في المستقبل نقول زيد ليس ضارب باعتبار أنه سيضرب في المستقبل، كما يصح السلب عمن سيتلبس يصح السلب عمن تلبس وانتهى، والسلب مطلق. خوب، وذلك كيف كيف يصح السلب المطلق؟ يقول وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم بعد وما يرادفها من سائر اللغات، يعني ترى احنا بكلامنا الخاص باللغة العربية نتكلم حتى في اللغة الفرنسية وحتى باللغة الإنجليزية، ما أدري هذا، أنا ما أدري، الله العالم، أنا ما درست تلك اللغات حتى أعرف، المصنف درس شكله أنه يقول لا فرق في المشتق على كل اللغات، مع أنه يمكن يطلع هذا باللغة العربية غاتيجي، أما في غير من قال أنت دارس فرنسي أو إنجليزي حتى تعرف ما هو رأيهم في ذلك، لا لعلهم يقول لا، وخصوصا المشتاق هذا يأتي للمتلبس ومن انقضى عن التلبس، على كل حال مصدف بعده دخل في اللغات الأخرى في علم اللغات، وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب، يعني قبل الحامل قبل الإسناد هو كان متلبس بالضبط، قبل النطق يعني قبل النطق كان متلبس بالضبط، ويصح سلبها عن سلبها عنه، هذا أولا، لأن قلنا الدليل الثاني صح السلب أولا وثانيا، هذا أولا. الآن ثانيا كيف؟ قال مما يشهد مما يدلل على صحة السلف التضاد، كيف وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود، يعني كيف ما يصح السلف مع أنه في حال القعود يقال قاعد، فهل يقال قاعد وقائم سبحان جمع بين الضدين في موضوع واحد في زمان واحد؟ إذن إذا صح أن يقال زيد قاعد باعتبار أنه قاعد صح السلب فيقال ليس قائما، كيف وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، فإذا قلت يقال قاعد وقائم جمعت بينهم مع وضوح الثبات بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يعفى. الآن بعد يقول ترى شوف ترى التضاد نخلي دليل على حدة على حدة بعد خلى دليل على كثر، الآن دليل ثالث بعد، وقد يقرر، لكن هل هذا دليل صحيح انك تجعله دليل مستقل او لا؟ هذا خلي بعدين، احنا ما نريد نشوش الاذهان، خلينا نخلص من كلامه ومن العباره اللي فيها غلق قلق وغلق، اذا خلصنا من العباره بعد ذلك تعال نناقش. وقد يقرر هذا وجها على حده، يعني التضاد هذا الذي سميناه الدليل الثالث برهان التضاد، ويقال الآن المقدمات الخمس أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، من وين جبت هالمقدمات؟ من وين مولاي من وين؟ وضح. قال هذه المقدمة الأولى، لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني، مثل قائم وقاعد هذا متبادل لأنه مأخوذ من المبادئ المتبادلة من القيام والقعود، بما أن القيام والقعود متبادلان إذن ما اشتق منهما قائم قائد أيضا متبادل. المقدمة الثانية، فلا كان المشتق حقيقة في الأعاب لما كان بينها مضادة، لو كان المشتق قائم موضوع للأعاب من المتلبس ومن انقضى لما كان بينها مضادة بل مخالفة، حيث يقال هذا قاعد باعتبار أنه قاعد الآن، ويقال قائم باعتبار أنه كان قائما. إذا صدق القائم والقاعد على الذات في آن واحد، وهذا معناه أن النسبة بين قاعد وقائم هي نسبة التخالف لا التضاد، وإلا لو كان تضاد ما صدق. فلو كان المشتق حقيقة في الأعمي لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. قدم الثالثة الآن، إن قلت كما قال المحقق الرشدي، قلت بربالك قاتل، وهذا اللي جاء بإشكال الدور الآن اللي ذكرناه إشكال الدور، ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلاء يعني الرشدي من المعاصرين. الرشدي زميله في الدرس عند الشيخ الأعظم، كلاهما درسا عند الشيخ الأعظم، يعني ناظر لزميله. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراك. يعني لو قلنا أن المشتاق وضع للأعم إذا لا يوجد تضاد، وإذا قلت يوجد تضاد لأنك تقول وضع للأخاف، وهذا دورك. إذا ثبوت التضاد فرع القول بالوضع للأخاف، والقول بالوضع للأخاف فرع القول بالتضاد. إذا رجعت المسألة إلى الدور. وأما لو قلنا بالوضع العام ما كانت النسبة هي ولا يقلت لما عرفت، لما عرفت من ارتكازه بين مسألة ارتكازية واضح، ما يقال له قائم وقاعد في آن واحد، والمسألة أنه وضع للعام. حتى قلت لو وضع للعام كانت لا ما في تضاد، إذا قلنا وضع الأخاص في طبق نقول لك لا عزيزي، عزيزي يا رشتي يا مولاي يا زميلي في الدرس عند الشيخ الأعظم، قلت بالوضع للعام، الوضع للأخاص ما يهم، المضادة ارتكازية. فلأجل أن المضادة ارتكازية نقول هذا كاشف على أن الوضع للأخاص المشتق خاص بالمتلبس لأن المضادة ارتكازية. المقدمة الرابعة، إن قلت ها مولاي سلمنا من أن المضادة ارتكازية لكن هذا ما يكشف عن الواقع، لعل ارتكاز المضادة للانصراف الإطلاقي للإطلاق، يعني أن المشتق منصرف بحسب الإطلاق وليس بالواقع للمتلبس، وإذا كان منصرف لخصوص المتلبس إذن لم يصدق على من انقضى عنه التلبس المبدأ الآخر. قلت إن قلت لعل ارتكازها يعني ارتكاز المضادة ما هو منشأه لأجل الانسباق من الإطلاق لا من الوضع واشتراك المشتق في المتلبس، لأجل الانسباق من الإطلاق يعني انصراف إطلاقي وليس انصرافا وضعيا حقيا من حق الله. فالمنصرف هو أنه قاعد يعني قاعد الآن، فإذا قاعد الآن ليس قائما. قلت لا يكاد يكون لذلك، ما معنى لا يكاد يكون؟ يعني لا يكاد يكون ارتكاز المضادة للانصراف. لماذا لا يكاد؟ لماذا لا يكاد؟ لماذا يا مولاي؟ لكثرة استعمال المشتاق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. يعني لو كانت المسألة ترجع للانصراف المضروب ينصرف المشتاق إلى من انقضى عنه تلبس وهو القيام، لأن استعمال المشتاق في من انقضى عنه التلبس أكثر من استعماله في خصوص المتلبس. يا مولاي. المقدمة الخامسة، إن قلت على هذا يعني إذا قلتم أنه المشتق يستعمل أكثر في من انقضى عنه التلبس، على هذا يلزم أن يكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا، يعني الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي. وهذا بعيد، ربما يمكن، والله العالم يعني المسألة احتمالات، ربما لا يلائم حكمة الواقع، يمكن الإسراء ما يتأثر مع حكمة الواقع، يمكن لأن حكمة الواقع أنه للمعنى حقيقي، فإذا الاستعمال أكثر في المجازي لعل ما يتلائم ولا يتناسب مع حكمة الواقع. المفروض الواقع يضع المشتاق حينئذ لمن انقضى عنه التلبس، لأنه أكثر استعمال ممن متلبس بالفعل. إن قلت على هذا يلزم أن يكون يعني الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعيد، ربما لا يلائمه حكمة الوضع، بعيد أن يكون المجاز أكثر من الحقيقة. لا يقال كيف، هذا تتم الإشكال، هذا تتم، مو يعني شيء جديد، لا يكمل إشكال بعد، يزيد الإشكال إشكال. لا يقال كيف، كيف كيف يعني تستشكلون أن المجاز يكون أكثر من الحقيقة؟ لا لا مشكلة، كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، فإن ذلك لو يعني لو سلمنا أن أكثر المحاورات مجازية، لو سلمنا فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. يعني لو كان لللفظ معنى حقيقي واحد وكان له 10 معاني مجازية مثلا، فهنا يصح أن يقال أن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، لأن المعاني المجازية كثيرة، فهنا يمكن أن يقال يصح أن يكون الاستعمال المجازي أكثر لأنه عدة معاني مجازية، فمع كثرتها تكون يكون الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي. فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة للمعنى الحقيقي الواحد. نعم نعم، بعد نؤيد بشكل آخر، ربما يتفق مرة مثلا، يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، لو فرضنا أن المعنى المجازي واحد كما أن المعنى الحقيقي واحد، لكن صارت حاجة ملحة استدعت أن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي أكثر من لكن مو شكل دائم، مو دائما وأبدا يكون الاستعمال المجازي أكثر، لا بالضرورة تحتار. نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا؟ أين؟ مما إذا كان دائما كذلك، يعني دائما الاستعمال المجازي أكثر من المعنى الحقيقي كما هو، كما هو المدعى الآن أن الاستعمال في من انقضى عنه التلبس مجازي وأكثر من الاستعمال، بل هو دائم أكثر من الاستعمال في خصوص المتلبس. فافهم عاد هنا، فافهم كل فهم شيء، فافهم اختار شيئا من فافهم، حتى لا يصير يعني نجعل فافهم كذا بلا فهم، نختار شيئا واحدا منها. قيل لعله إشارة إلى أنه إذا صح ذلك في معنى مجازي واحد يصح أيضا في معاني مجازية متعددة، أي إذا صح أن يقال بأنه استدعت الحاجة في معنى واحد أن يكون أكثر استعمال، نقول حتى في المعاني المجازية المتعددة كل المعاني المجازية يمكن أن تستدعي الحاجة، فدائما وأبدا حينئذ سيكون الاستعمال المجازي أكثر. هذا كله إن قلت مولاه، إشكال داخل إشكال. قلت أولا وثانيا، هذه المقدمة الخامسة طبعا، إن قلت ذكرنا أولا ثانيا إذا رجعت الذي قررته تجده. قلت هذا أولا مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه. يعني مجرد استبعاد أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي لا يضر، فليكن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي ما يضر، ما دامت الأدلة قد دلت على أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس وهي التبادل، صحة السال، ارتكاز المضادة، وليكن الاستعمال المجازي أكثر ما يضر. صار ما دامت الأدلة قد قامت على أن المشتق لخصوص المتلبس. ثانيا إن ذلك يعني الاستعمال المجازي، متى يكون الاستعمال المجازي؟ متى؟ إنما يلزم لو لم يكن استعماله في من قضى عنه، في من قضى بلحظ حال التلبس. يعني لو كان إطلاق المشتق على المبدأ بلحظ حال النوق هنا يكون الاستعمال مجاز. أما إذا قلنا يمكن إرجاع المشتق إلى حال التلبس سيكون الاستعمال حقيقي وليس مجازيا، مع أنه بمكان من الإمكان، يعني نرجع المسألة للاستعمال حقيقي أصلا وليس مجازي. فيراد من جاء الضارب أو الشارب مع أنه قد انقضى عنه الضرب وانقضى عنه الشرب، يعني جاء الذي كان ضاربا، فالحمل يكون بلحاظ حال التلبس بالضرب وحال التلبس بالشرب فيكون حقيقيا. جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه، هذا المقصود، فأنا أسندت الضرب إليه وحملت الشرب عليه بلحاظ قبل المجيء، يعني حال التلبس بالمبدأ لا حين، يعني لا حين المجيء، يعني أقول كان ضاربا قبل أن يأتي أحمل الضرب عليه بلحظ الزمان السابق، لا حال المجيء الذي انقضى عنه التلبس، كي يكون الاستعمال مجازيا بلحظ هذا الحال، يعني حال الانقضاء فيكون مجازيا. وجعله معنونا، خلاص كافي مولاي، كافي أرجوك، كافي يا مولاي، انتهى المطلب. بعد تأتي تريد أن توضح وإذا تغلق العبارة، لماذا وجعله معنونا بهذا العنوان؟ فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، يعني شنو يعني وجعله معنونا، يعني جعل الذات متعنونة، ضارب بالضارب بعنوان الضارب بعنوان الشارب، فعلا بمجرد تلبسه، يعني أننا نحمل الضارب على الذات بلحاظ حال التلبس قبل المجيء ضرورة أنه لو كان وجعله معنونا، يعني جعل الذات متعنونة بعنوان الضارب، يعني جعل زيد ضارب، يعني جعل زيد معنون بالضارب معنون بالشارب بلحاظ حال التلبس قبل المجيء، لا بلحاظ زمان النطق بعد المجيء. فإذا كان كذلك يكون الاستعمال حقيقيا لأن الحمل بلحاظ حال التلبس. ضرورة أنه لو كان للأعام هو لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين، لو كان المشتق موضوع للأعام صح حمله، لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين فيكون الاستعمال حقيقيا من دون حاجة للتأويل، من دون حاجة إلى أن نقول الحمل بلحاظ حال التلبس. إذن لا بد أن نؤول فنقول الحمل بلحاظ حال التلبس ليكون الاستعمال حقيقيا، وأما لو كان المشتق موضوع إلى عام بعد ما حاجة للتاء ويل من الأصل هو الاستعمال الحقيقي. على كل حال واضح إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانية أسطر ما لها لزمة ما لها لزمة. تم المطلب مولاي تم. يقول وضع الجملة الآن بالجملة هذه بعد قالوا والله المشكلة في العبارة ترى فيها لازم أن في جملة محذوفة أو أن الناطق مشتبه وهكذا. هل الجملة موقعها هنا أو ليس موقعها هنا؟ كلام والصراط وعندك احتمالات ذكرات في العبارة لعل مو موقعها هنا لعل فيها جملة ناقصة لأن العبارة مرتبكة. الأمر سهل بكثرة والله العبارة ما وضعت هذه هي المشكلة. خوف وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق. يعني كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق. كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يعني إذا كثرة استعمال مجازي تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق. إذ مع عموم المعنى أي معنى يعني المشتق وضع للأعام من المتلبس ومن انقضى وقابلية كون حقيقة في المورد يعني مورد الانقضاء ولو بالانطباق يعني انطباق الكلي على معنيه لأن المشتق وضع للأعام للمتلبس ومن انقضى عنه التلبس فمن انقضى عنه التلبس ينطبق على ما وضع له المشتق وهو الأعام. لا وجه لملاحظة حالة أخرى. ما هو المقصود بحالة أخرى؟ يعني ما يحتاج الأول في المشتاق ونحمل الحمل على حال تلبس ما يحتاج الأول كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم. يعني إذا لم يكن له يعني للمعنى العموم يعني لم يكن اللفظ مشتاق موضوع للعموم. إذا ما كان موضوع للعموم فنحتاج حينئذ للتاء إلا أنه يعني الاستعمال لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا. إذا خلينا الأول بخلاص ثقافي حتى لا تقول لي المجاز أكثر من الحقيقة بل نقول كل مجازي وبالعناية وملاحظة العلاقة فلا وجد استعمال وجريان على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة بل خلاص من الأصل احنا الأول بعدنا مغاتي. وهذا غير استعمال الله فيما لا يصح استعماله وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله في حقيقة. يعني هذا إذا أولنا غير هذا يكون استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي وهذا غير استعمال اللفظ مثل استعمال لقبة الأسد فيما لا يصح استعمالها في حقيقة مثل أن نقول استعملنا لقبة الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي مثلا هذا لا يصح أن تقول استعملت لقبة الأسد في الرجل الشجاع استعمالا حقيقي هذا لا يجوز بل لا يكون إلا استعمال مجازي بخلاف موردنا المشتق حيث يمكن أن يقال يستعمل في من انقضى عنه التلبس استعمال حقيقي لكن بنحو وهو أن الحمل بلحاظ حال التلبس فافهم قيل في شرح فافهم لعله إشارة إلى أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمار فيها عن الاستعمار المجازي لكونه حينئذ مستعملا في الموضوع لا في المعنى الموضوع له. لعله إشارة إلى أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي لكونه حينئذ مستعملا في المعنى الموضوع له، يعني الاستعمال سيكون استعمالا حقيقيا وهو معلوم وهذا مقصود المصنف، لكن كأنما خرجت المسألة عن كون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، والبحث مبني على أن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، وإذا قلت أنه حقيقي ما صار الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، فخرجنا عن محل البحث حينئذ. إذا ما سلمت من الأصل أن المجاز أكثر من الحقيقة على كل. ثم إنه ربما هذا وين مرتبط؟ وين مرتبط؟ في أي دليل؟ أحسنتم، هذا مرتبط بالدليل الثاني، صحة السلب، هذا المقدمة الثالثة للدليل الثاني. ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب، هذا الرشدي، بما حصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد، بل هذا باطل، ما يصح أن تقول ليس ضارب مطلقا مع أنه قد ضرب سابقا. وإن أريد ليس ضارب يعني الآن مقيدا فغير مفيد، لأن المفيد هو صحة السلب مطلقا، فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق. وفيه، هذا إن قلت فيه أولا وثانيا، هذا ذكرناه، أنه إن أريد بالتقييد يعني حال الانقضاء، هذا القيد حال الانقضاء، تقييد المسلوب يعني تقييد المشتاق الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق، كلامكم صحيح، الإشكال وارد في محله صادر عن أهله، لأن تقييد المشتاق ها يوجب أن يكون السلب مقيد وليس سلبا مطلقا، وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع، يعني إحنا نقول أن التقييد مو للمسلوب وهو المشتاق بل التقييد للسلب، هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. وإن أريد تقييد السلب يعني هكذا قلنا زيدون ليس حال الانقضاء، حال الانقضاء ضاربا، فحال الانقضاء رجعت للسلب، فإذا المسلوب وهو المشتاق مطلق. وإن أريد تقييد السلب فغير ضار بكونها علامة، لأن المسلوب وهو المشتاق مطلق لم يقيد بقيد، ضرورة صدق المطلق وهو المشتاق يعني على أفراده على كل حال. إذا قلنا زيدون ليس حال انقضاء ضاربا يعني سلبنا الضرب مطلقا في كل حال. خب الآن الجواب الثاني، ثانيا مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات، يعني القيد وهو حال الانقضاء نلحظه في طرف الذات وهي زيد، فنقول زيد حال الانقضاء، حال الانقضاء ليس ضاربا، فلم يرجع القيد للسلب ولم يرجع القيد للمسلوب، بل رجع القيد للمسلوب عنه وهو زيد، مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس. فتدبر جيدا، تدبر موقتها الحمد لله، مدام تدبر لا حاجة للإشكال بعد. ثم لا يخفى، هذا الذي قلنا النقطة الثالثة مناقشة الأقوال، الآن يبدأ يأخذ في المناقشة بعد يكمل يتمم، وبعد بيجي لك في الأيام المقبلة في الدرس القابل ما يكمل به المناقشة. ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكون متعديا. هذا مناقشة القول الخامس لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا. وأما إذا قلت يقال زيد ضارب ويقال حقيقة، نقول لأن الحمل بلحاظ حال التلبس، وأما إطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال يكون حمل حقيقي، وإن كان بلحاظ الحال يعني زمان النوم فهو وإن كان صحيحا إلا أنه مجاز فلا إشكال، كما وإن كان بلحاظ الحال فهو إن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة بل يكون بنحو المجاز لكون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما لا يخفى. الآن مناقشة القول السادس، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ كما لو قعد بعدما كان قائما، وعدم تلبسه بضد المبدأ كما لو كان راكعا وليس قاعدا، لما عرفت من وضوح صحته يعني صحة السلب مع عدم التلبس أيضا، وإن كان معه يعني مع عدم التلبس بالضد، وإن كان معه يعني مع الضد يصح السلب بشكل أوضح، مع عدم التلبس بالضد كما لو كان راكع يصح أن يقال ليس قائما، وأما إذا تلبس بالضد كما لو قام قاطعا يقال ليس قاعدا، بعد من باب أوضح. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل مولاي، وين لا نطيل، وين لا نطيل أخاتي بعد كل هالإطالة لا نطيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل. والحمد لله رب العالمين.